أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود فزيشيان أن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق في الإطار المحدد للمفاوضات غير المباشرة مع واشنطن بشرط الحفاظ على مصالحها الوطنية. وشدد الرئيس الإيراني أن بلاده منذ البداية تسعى لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية مع دول أخرى وللتفاعل البناء مع بلدان العالم على أساس الاحترام المتبادل. وفي ذات السياق أكد بيزشكيان أن الجمهورية الإسلامية لا تريد الحرب ولكن لا تقبل الضغوط أو التهديد، مشيرا إلى جرائم العدو باغتيال العديد من النخب العلمية والثقافية والدينية والأكاديمية الإيرانية الذين كانوا رمزا للأخلاق والرحمة والصداقة. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، وذلك وفقا لوثيقة نشرت على البوابة الرسمية للنشرات التشريعية. وجرى التوقيع على الاتفاق في 17 من يناير الماضي خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى موسكو. وتهدف المعاهدة إلى تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، فيما تلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي. وفي السياق الاستراتيجي تمثل هذه الاتفاقية إطارا قانونيا للشراكة طويلة الأمد وشاملة بين البلدين في ظل التحديات الجيوسياسية المشتركة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ترتكز على القضايا النووية وإلغاء الحظر الأمريكي. واعتبر إسماعيل بقائي أن الحظر على إيران ظالم وليس له أي مبرر، وينبغي إلغاؤه بطريقة تؤدي إلى نتائج ملموسة وفعالة. وفيما يخص تفاصيل المفاوضات، قال إن كل ما يطرح كتفاصيل في وسائل الإعلام غير دقيق وغالبه مجرد تكهنات. واعتبر بقائي أن الهجوم الأمريكي على اليمن انتهاك للقوانين الدولية ولمبدأ عدم استخدام القوة ضد الدول الأخرى، مضيفا أن المشكلة الأساسية هي استمرار جرائم الاحتلال في غزة وتعديه على دول الجوار، وأن ما يحدث في اليمن ليس سوى شكل آخر من أشكال التواطؤ مع هذا الكيان في عدوانه المستمر. أيضا أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مطلب طهران الجوهري في أي محادثات هو رفع الحظر الجائر بطريقة تؤدي إلى نتائج ملموسة، مشددا على مطالبة طهران بضمانات للتأكد من التزام الطرف الآخر بتعهدات حال التوصل لاتفاق. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
رفع الحظر الجائر بطريقة تؤدي إلى نتائج ملموسة وفعالة، هذا هو مطلب طهران الجوهري في أي محادثات مع الولايات المتحدة، أكد عليه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مشددا على مطالبة طهران بضمانات للتأكد من التزام الطرف الآخر بتعهداته حال التوصل للاتفاق. بقائي شدد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي على ضرورة أن يكون لدى الطرف الآخر حسن النية والإرادة للتوصل إلى نتيجة، وقال إن من الضروري الدخول في التفاصيل بشكل أعمق فيما يتعلق بمواقف الطرفين خلال الاجتماع الفني المقبل، لافتا إلى إجراء مشاورات مع الترويكا الأوروبية بشأن مسار محادثات مسقط وإطلاع الصين وروسيا ودول المنطقة على عملية سيرها قبل بدء انطلاقها. فطهران لن ترضخ للغة القوة والضغط والتهديد، كما أنها لن تتنازل عن كرامتها وتلبية مصالحها بسبب الضغوط والتهديدات. الكلام هنا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي الذي أكد في مقابلة مع قناة روسيا اليوم على أن خيار الدبلوماسية مفتوح، لكن إيران مستعدة للخيارات الأخرى وتعرف كيفية الدفاع الدفاع عن نفسها منددا بتهديدات الكيان الإسرائيلي بقصف إيران بالتزامن مع بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة.
الكيان الإسرائيلي لا يكون قادرا على مهاجمة إيران أبدا، لا في الماضي ولا الآن ولا في المستقبل. حتى مع مساعدة ودعم الولايات المتحدة هم غير قادرين على تنفيذ عمليات عسكرية، ونحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا أمام الولايات المتحدة، والأمريكيون يعلمون جيدا مدى قدرتنا على ذلك، والكيان الإسرائيلي يدرك أيضا مدى قدراتنا في الرد على أي هجوم. لذلك ليس الكيان الإسرائيلي في حسب الذي لا يكون قادرا على ذلك، بل وأعتقد أن الولايات المتحدة أيضا لن تقدم على مثل هذه المجازفة الخطيرة.
المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي أنهت جولتين ناجحتين تنتظر الجولة الثالثة. وقبل انطلاق هذه الجولة يجري عراقجي زيارة إلى الصين في إطار المشاورات مع الدول الصديقة والتي بدأت بروسيا الأسبوع الماضي. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وعشية زيارة عراقجي أكد أن البلدين سيواصلان التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن طهران وبكين حافظتا على مستوى رفيع من التنسيق والتعاون في مختلف المستويات والمجالات.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية استهدفت أهدافا عسكرية للعدو الصهيوني في عسقلان وأم الرشراش المحتلتين وحملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون، مؤكدة أن العمليات حققت أهدافها بنجاح. وأوضح بيان أنه انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني نفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين استهدفت أولهما هدفا حيويا في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، فيما استهدفت الأخرى هدفا عسكريا في منطقة أم الرشراش بطائرة مسيرة نوع صماد واحد. وأضاف البيان أنه رد على مجازر العدوان الأمريكي المرتكبة بحق الشعب اليمني وآخرها مجزرة صنعاء، نفذت القوة الصاروخية عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد حاملتي الطائرات الأمريكية ترومان وفينسون والقطع التابعة لهما بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة. وحول الغارات الأمريكية على مناطق في صنعاء ومحافظات أخرى والأضرار التي لحقت بالمنشآت وممتلكات المواطنين والمحلات، نتوقف هذا التقرير.
من المقابر إلى الأسواق، بوحشيته المعهودة وغاراته الهستيرية، استهدف العدوان الأمريكي حياً بمنطقة فروة بمديرية شعوب وسوقه الشعبي بالعاصمة صنعاء، مخلفاً 46 من الضحايا المدنيين بينهم 14 شهيداً في حصيلة غير نهائية.
تم قصف الحي حقنا في وسط الشارع، لا يوجد لا مكان حسب الادعاءات التي ادعوها انه بقيادات موقع حي سكني مكتظ بجوار اسواق افران، صار ضحيتها مواطنين واطفال لا اقل ولا اكثر.
بحق التم هذا، بحق الشهداء، بحق لا اله الا الله، ما تصير لاسرائي وامريكا، لو سار دماءنا، لو سار اولادنا، لو ضحينا بالغالي والرخيص لأجل فلسطين.
قد كنا آمنين في بيوتنا احنا وجهالنا، ما سمعنا الله الصاروخ، خرجوا الجهال يفسروا قالوا في فروة.
الجريمة التي جاءت في إطار مخطط التصعيد الأمريكي في سبيل تغيير الموقف اليمني المساند لغزة لاقت إدانات واستنكار واسع ورد فعل على ثبات موقف اليمنيين ومواصلة انتصارهم لأهل غزة، غير مبالين بالصواريخ الأمريكية التي لم تنل من عزيمتهم أو تبدل موقفهم.
هناك استهداف مباشر وإمعان مباشر ضد أبناء الشعب اليمني لقاء موقفهم من أبناء غزة، ومع ذلك نقول لترامب، هي رسالة واضحة من كل أبناء الشعب اليمني بأننا لن نترك غزة مهما كلف الأمر، حتى أنفرنا شخصا واحدا تلو الآخر، وسنقدم التضحيات تلو التضحيات، وما أجملها من تضحيات حتى نكون على طريق القدس.
الغارات الأمريكية الليلية طالت منطقة عطان ومنطقة عسر ومشروع النظافة بمديرية معين جنوب غرب صنعاء، إضافة إلى استهداف محافظات صعدة وحجة والحديدة وعمران والمحويت. كما تسبب العدوان على سوق منطقة فروة بأضرار جسيمة في المحلات التجارية وخسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين والأعيان المدنية.
استدرجت كتائب القسام قوة هندسية إسرائيلية لعين نفق مفخخة وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح. وفي تصريح لها أكدت الكتائب أن مجاهدي فجروا عين نفق مفخخة مسبقا فور وصول جنود الاحتلال المكان شرق حي التفاح شرقية مدينة غزة. وكانت القسام قد نفذت أمس كمينا مزدوجا باستهداف آلية عسكرية للاحتلال بقذيفة مضادة للدروع محققة إصابات مؤكدة شرقية بيت حانون، كما استهدف مجاهدو قوة إسناد بعبوة بعد وصول لمكان الهجوم لتوقع جنود الاحتلال بين قتيل ومصاب بالتزامن مع دك موقع عسكري إسرائيلي بالقذائف في نفس المنطقة. أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 39 شهيدا وإصابة 62 آخرين منذ فجر اليوم، وأفادت مصادر محلية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين باستهداف طائرات الاحتلال خيمة إيواء وسط مدينة غزة بالتزامن مع قصف الاحتلال لحي الشجاعية ومدينة بيت حانون شمال القطاع. كما استشهد طفلان في قصف مسيرة إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. وصباح اليوم نسفت قوات الاحتلال عددا من المنازل في مدينتي رفح وغزة، كما أطلقت آليات الاحتلال ومدفعية وطائرات كواد كابتر النار على حي الزيتون والشجاعية والتفاح شرقية مدينة غزة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لأكثر من 51,240 شهيدا وأكثر من 116,930 جريحا منذ 7 أكتوبر عام 2023، كما بلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ استئناف الاحتلال الإبادة الجماعية على القطاع في 18 من مارس الماضي لأكثر من 1,860 شهيدا و 4,860 مصابة. وحول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق من قطاع غزة نستمع لهذا التقرير.
قائمة من الشهداء والجرحى الفلسطينيين بشكل يومي تعبر عن الوضع في غزة. العدوان الإسرائيلي يواصل مجازره وإبادته الجماعية للفلسطينيين، وأهل غزة يعانون من القصف والغارات والجوع. عشرات الشهداء والجرحى حصيلة العدوان الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ففي مدينة خان يونس جنوبي القطاع استشهد 7 أشخاص وأصيب آخرون بغارات استهدفت منازل المواطنين، كما تعرضت عبسان شرقي المدينة لغارات مماثلة، فيما تم استهداف شمال مخيم نصيرات وسط القطاع، وفي الشمال تعرض مخيم جباليا لغارات جوية تزامنا مع قصف مدفعي طال شمالي رفح وحيي الزيتون والشجاعية شرقي غزة. الاعتداءات الإسرائيلية ردت عليها كتائب القسام من خلال عملية لكمين تحت مسمى كسر السيف التي نفذتها شرق بلدة بيت حانون شمالي غزة، وأسفرت عن مقتل ضابط وإصابة 5 جنود آخرين. خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف عند هذه العملية فقط، بل أعلن الاحتلال عن إصابة 3 من جنوده جراء معركة وقعت في جنوب قطاع غزة، ومن جهة أخرى أصيب 3 جنود إسرائيليين آخرين بانفجار عبوة ناسفة في بيت حانون شمالي قطاع غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية أن جنود إسرائيليين أبلغوا عن سماع إطلاق نار باتجاههم قرب الحدود مع مصر دون وقوع إصابات. ووسط استمرار العدوان على قطاع غزة، أكدت الأونروا أن أكثر من 90,000 نازح لجوا إلى مراكزها منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، بينما قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين الجدد بنحو 400,000 شخص، في وقت يزيد الصمت الدولي من معاناة أكثر من 2,000,000 إنسان يعيشون تحت النار في قطاع غزة.
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن ما قام به الاحتلال أمس وطيلة الأسابيع الماضية ومحاولة مكشوفة للتشويش على التزام لبنان بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار بري في اتصال هاتفي مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى أن لبنان نفذ ما هو مطلوب منه لجهة تطبيق بنود وقف إطلاق النار في وقت يمعن فيه الاحتلال باستباحة سيادة لبنان واللبنانيين وقرارات الشرعية الدولية. قدرت بلدية جنين حجم الدمار الناتج عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيمها بنحو 300 مليون دولار. وأكدت البلدية أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تنفيذ تدمير واسع لتحويل المخيم ومحيط إلى منطقة غير قابلة للحياة، مشيرة إلى تدمير قوات الاحتلال 600 وحدة سكنية بالكامل، إلى جانب مئات المنازل المتضررة التي أصبحت غير صالحة للسكن. نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في مدن بلدات في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين. وطالت الاعتقالات عددا من الفلسطينيين بالتوازي مع ارتقاء شهيدين أحدهم في سجون الاحتلال. كما ونفذت قوات الاحتلال عملية عسكرية في مخيم بلاطة شرقية نابلس اعتقلت فيها شابا بعد مداهمة منزله. وتستمر قوات الاحتلال في اعتداءاتها على الصحفيين في الضفة الغربية، حيث لا تريد أن يشاهد العالم جرائمه، فإنها تريد دمارا بدون توثيق وانتهاكات بعيدا عن عدسات الصحفيين وأقلامهم. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
هذه واحدة من اعتداءات الاحتلال على الصحفيين في الضفة الغربية. لا يريد أن يشاهد العالم جرائمه، يريد دمارا بدون توثيق وانتهاكات بعيدا عن عدسات الصحفيين وأقلامهم. الصحفي علي السمودي نجا من رصاص الاحتلال مرات عديدة، ولكنه في كل مرة يصر على مواصلة توثيق اعتداءات الاحتلال على جنين ومخيمها.
عندما اغتالت قوات الاحتلال الزميل الشيرين أبو عقلي وأصبت بتلك العملية ونجوت من الموت بأعجوبة، قلت أن هذه الرصاصة هي محاولة ورسالة تهديد لإعدام وكسر وتدمير كل مقومات الإعلام الفلسطيني، هي محاولة لمنع التغطية الفلسطينية، لا يريدون شهود لجرائمهم، وتوقعنا أن يتصاعد العدوان. وفعلاً الاحتلال صعد من عدوانه وحرب الإبادة الجماعية والمجازر من جنين حتى غزة.
تغتال الحقيقة كل يوم في قطاع غزة وسط صمت عالمي لا تبرير له. 210 أسماء مسحهم الاحتلال من قائمة الصحفيين في غزة، فيما يواجه الصحفيين في الضفة الغربية اعتداءات من نوع آخر، أما سترهم فتحولت من دروع حماية إلى أهداف واضحة لقتل الحقيقة.
انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين متواجدة منذ الأزل، ولكن في الآونة الأخيرة ازدادت حدة باغتيال عدد كبير من الصحفيين في السنوات الأخيرة، خاصة بعد 7 أكتوبر. حاليا انتهاكات الصحفيين زادت في شكل لا يوصف، يعني أصبح درع الصحافة هو جريمة بالنسبة للاحتلال، يعني الدرع اللي هو المفروض يحمينا حاليا هو أصبح بشكل خطر على حياتنا، واستهدافاتهم لم تتوقف من أول يوم اقتحام للمدينة، يعني منذ 90 يوم.
ليست مجرد انتهاكات عابرة، هذه سياسات ممنهجة ضد الشهود على ما يحدث في فلسطين ودفن روايات الرواة الذين يواصلون نقل الصورة التي يحاول الاحتلال ومن يغذيه التعتيم عليها، في ظل صمت عالمي وغياب قانون يردع الاحتلال عن قتل الحقيقة.
ومع ختام حصد المساء أشكركم أعزائي الكرام طيب المتابعة والتقبل، تحياتي أنا خالد عبد الله والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة بين عمليات المقاومة ومواصلة الإسناد. إلى أين يتجه العدو بعدوانه على القطاع والتهديد بالمزيد؟ ماذا عن معادلة المقاومة في ظل تصعيد عملياتها؟ وما موقع جبهات الدعم والإصرار اليمني على الإسناد؟ إذن سنكون وإياكم تحت عنوان غزة بين عمليات المقاومة ومواصلة الإسناد في هذا البرنامج. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. مفاوضات الصفقة عنوان يواصل في ظله جيش الاحتلال عدوانه على القطاع حاسدا المزيد من أرواح المدنيين والأبرياء، فيما العالم يواصل صمته الذي يكاد يلامس صمت القبور. في عنوان الصفقة الذي يحاول الوسطاء التوصل إليها من خلال المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة، العدو يصر على صفقة جزئية تفضي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله إطلاق عدد من الأسرى الصهاينة في غزة، بينما المقاومة من جهتها تؤكد إصرارها على صفقة شاملة ووقف دائم لإطلاق النار مشروطا بانسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة. هذا وفيما يلوح وزير حرب العدو إسرائيل كاتس باستخدام النار بكثافة دراماتيكية لإجبار المقاومة على قبول شروط تل أبيب، ويوازيه بذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه الأخير بعدم وقف الحرب على غزة قبل القضاء على حماس. تواصل المقاومة طبعا عملياتها على الأرض وموقعة المزيد من الخسائر في القوات المتوغلة. وما بين تلويح كاتس بالنار الدراماتيكية وطموح نتنياهو بالقضاء على حماس، شكك محللون صهاينة في قدرة تل أبيب على هزيمة حركة حماس في الحرب على قطاع غزة، معتبرين أنه على الرغم من تهديدات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فإن الجيش لا يتقدم إلى أي مكان في الحرب، بل أن الواقع الإقليمي الراهن انقلب تماما على تل أبيب في غير صالحها، كما أن الخسارة التي تلقاها الجيش مؤخرا في حي التفاح على يد الفلسطينيين تؤكد تماما أن المستويين الأمني والسياسي في الكيان يسيران بخطى يعتريها التخبط إلى واقع مجهول. حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدوان من قبل العدو الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الحقيقة معظم الغارات الإسرائيلية هي في منطقة خان يونس لعملية القصف بلا توقف، عدا عن الشهداء الأربعة الذين قصفهم من عائلة بركة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام قبل قليل بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية على خان يونس، كان بينها طائرة حربية أو طائر انتحارية قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي مأدى لاستشهاد مواطنة واحدة وإصابة آخرين بجراح، ثم قام بقصف آخر على منطقة الحقيقة على منطقة المنارة حي المنارة في خان يونس، وقصف أيضا جيش الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة رفح قرب كف مراج، ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل عمليات تدمير المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وثلاث مربعات سكنية نسفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزامن في مدينة رفح. عدا عن ذلك يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجير المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مع قيام الطائرات الإسرائيلية بتنفيذ أحزمة نارية على مختلف المناطق في أحياء شرق غزة. لكن الأخطر هو تصاعد التهديدات الإسرائيلية بشكل كبير ضد القطاع، وتهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ قرار خلال جلسة للكابينت الإسرائيلي يوم الثلاثاء القادم بإعادة اعتقال جميع الأسرى الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم خلال صفقات التبادل مع المقاومة الفلسطينية في تصعيد خطير قد يلجأ خلاله أيضا جيش الاحتلال إلى تنفيذ مناورة برية كبيرة في مدينة غزة. يذكر أن جيش الاحتلال أفرج قبل قليل عن 10 من الأسرى الفلسطينيين في عبر حاجز كوسوفيم العسكري ونقلهم إلى مشفى شهداء الأقصى حيث يتلقون العلاج نتيجة التعذيب. معظم الأسرى الذين أفرج عنهم 9 من سكان بلدة بيت لاهيا ومواطن واحد من وسط قطاع غزة، وتقريبا كل أسبوع أصبح هناك إفراج عن 10 من الأسرى الفلسطينيين. في كل الأحوال لا زال طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في الأجواء منذرا بتكرار القصف على مختلف مناطق قطاع غزة.
نشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة مستمعينا الأكارم. وطبعا في غزة أيها الأحبة ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 51,240 شهيدا، والإصابات 116,931 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1864 شهيد و 4890 مصابا منذ 18 من آذار مارس، حيث عاد الاحتلال بعدوانه على قطاع غزة. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 39 شهيدا و 72 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. تحية طيبة لكم أيضا مستمعينا ومستمعاتنا. إلى أين يتجه العدو بعدوانه على قطاع غزة والتهديد بالمزيد؟ هو طبعا عنوان الحديث والمحاور التي سوف نتوقف عندها إن شاء الله. لنستضيف ضيفنا الكريم الخبير في الشؤون الاستراتيجية سيادة العميد نضال زهوي في هذه اللحظات معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحية لك ومستمعيك والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
شكرا لانضمامكم إلينا سيادة العميد. نبدأ بتصاعد حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة والتي تحصد المزيد من الشهداء والجرحى والمجازر الجديدة في مناطق متفرقة من القطاع، كما أن المقاومة على الأرض تواصل عملياتها وتؤكد موقفها لعدم تجزئة الحلول بالنسبة لوقف اطلاق النار والمفاوضات الجارية بهذا الصدد. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان وموقف المقاومة بعدم تجزئة الحلول؟
يعني انطلاقا من هاتين النقطتين التي ذكرتهما في مقدمة سؤالك، يعني أريد أن أنطلق باتجاه معاكس اليوم، وألا وأن يعني الإسرائيل كحالة استيطانية هي جزء يعني مرحلة من التاريخ وليس جزء من الجغرافيا. النقطة الثانية يعني يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. اليوم هناك أزمات كبيرة جدا في داخل الكيان الصهيوني من نراها جيدا وبوضوح من خلال الحالة الاعتراضية والانتفاضة إذا صح التعبير من قبل العديد من القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى المظاهرات التي تحصل داخل الكيان، هي جميعها عناصر ضغط وعناصر مهمة هي عناصر قوة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. اليوم صحيح أن الجيش الإسرائيلي هو يعزز أو يعني يكبر حالة الإجرام التي تحصل في قطاع غزة، ولكن هناك مسألتين يجب الإشارة إليهما. أولا أزمته الداخلية إن كان سياسيا أو عسكريا، الضعف في القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي التي لا تتيح له أن يقوم بعملية احتلال كامل القطاع. المسألة الثانية هي تعاظم وثبات المقاومة الفلسطينية في القطاع. اليوم صحيح أن المجازر العدو الإسرائيلي تحصل يوميا، وهذا ما اعتاد عليه العالم. يعني اليوم هناك الكثير من الأصوات التي كنا نسمع الاعتراضية التي كنا نسمعها في السابق عن المجازر التي ترتكب في قطاع غزة، اليوم هناك صمت كامل وإطباق كامل من قبل القوى الغربية، من قبل جماهير العالمية ومن قبل العالم العربي. لا يوجد أي تفاعل مع الأحداث التي تحصل سوى ما ندر. يعني أما تعاظم يعني المسألة، النقطة القوى الرئيسية هي العمليات النوعية التي تقوم بها المقاومة، حماس وباقي الفصائل في قطاع غزة، من كمائن مهمة جدا، كمائن ذات فعالية وقيمة عالية، ويعني تؤدي إلى مسألتين. المسألة الأولى إضعاف الحالة المعنوية لدى الجيش العدو الإسرائيلي، الحرب النفسية، وبالإضافة إلى تكبيده خسائر بشرية إضافية عن ما كان يحصل في فترة المعارك الطويلة الأمد.
نعم.
عدم قدرة الجيش الإسرائيلي باحتلال كامل قطاع غزة أصبح واضحا. ضعف الجيش الإسرائيلي من ناحية القوات البرية هي أصبحت واضحة جدا. اليوم الجيش الإسرائيلي فقط يتفوق بمسألة واحدة، هي القوة الجوية، وهذه القوة الجوية لن تحسم معركة ولن تأخذ نصرا.
نعم.
ما يريده الإسرائيلي اليوم من خلال عملياته العسكرية داخل قطاع غزة مسألتين. المسألة الأولى هي إثبات لذاته الهروب إلى الأمام، إثبات لذاته أنه متفوق، والهروب إلى الأمام من أمام الواقع المرير التي يعيشه الانقسام العمودي والأفقي في المجتمع الصهيوني.
هذا الانقسام سيادة العميد، هذا الانقسام الذي تتفضلون عنه داخل كيان الاحتلال، يعني تلويح بزيادة التصعيد يطلقه وزير حرب العدو إسرائيل كاتس، ويوازيه في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متوعدا بالقضاء على حماس. الإعلام العبري ينتقد حقيقة تصريحات الرجلين ويصفها بالذهاب إلى المجهول، هذا بالإضافة إلى رسائل الاعتراض على الحرب التي تصاعدت في المدة الأخيرة والتواقيع اللي جاءت فيها. ماذا عن مشهد الكيان اليوم، يعني في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب؟
نعم، يعني هذا ما كنت أقصده، أن الحالة الانقسامية داخل المجتمع الصهيوني هي كبيرة جدا.
بلى.
هناك يعني حالتين، حالة كبيرة تخص الأهالي والجنود الاحتياطيين الذين لا يريدون استكمال هذه الحرب. لابد من الإشارة أنه أنهكت إنهاكا شديدا هذه القوة، بالإضافة إلى مسألة أخرى التي لم يحقق أهدافه هذا الجيش الإسرائيلي أو هذا المجرم الإسرائيلي الذي لم يحقق أهدافه خلال فترة سنة سنة يعني سنتين أقل من سنتين بقليل، لم يحقق أي نتيجة من بالصراع العسكري، لن يقدر على تحقيقه في خلال بضعة شهور. هي المهلة التي أعطاها إياها الأمريكي اليوم للقضاء على حماس. أعتقد أن هذا الانقسام هو انقسام حقيقي، يعني هناك الكثير من الصهاينة مقتنعين بعدم جدوائية هذا العمل العسكري، ليس للحفاظ على أرواح المدنيين في قطاع غزة، إنما هم يدركون أن استكمال هذه العملية ستستنزف الكيان استنزافا كبيرا وستحقق نصرا للفلسطينيين وليس للجيش الإسرائيلي.
نعم، هل يغير واقع القطاع قطاع غزة يعني المواقف على مستوى الرسميات العربية خاصة المطبعة معها، أم أنها بعيدة عن قراءة هذا الواقع سيادة العميد؟
يعني أعتقد أن الكثير من الدول العربية هي يعني تقرأ جيدا وتعرف جيدا ما يحصل، ولكن مسألة هي ليست مسألة التطبيع، إنما مسألة الرضوخ إلى الولايات المتحدة الأمريكية رضوخا تاما. لذلك هم ينفذون بعض السياسات التي تمليها الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هناك بعض الإعلام رغم المواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية التي هي يعني بمثابة رصاصة رحمة لبعض المشاريع، رصاصة رحمة أطلقت من قبل جمهورية مصر العربية على مشاريع التهجير وغير التهجير في يعني التي أدتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على الشعب الفلسطيني، وهي فعلا هذا الموقف. رغم ذلك اليوم هناك مشاريع تقاد من قبل الإعلام المصري، بعض الإعلام المصري حتى لا أكون ظالما، بعدم جدوائية المقاومة ويريدون تجريد حماس من سلاحها بنفس العناوين الإسرائيلية التي تعمل عليها منذ فترة. يعني اليوم رؤية المشهد اليوم التالي ما بعد الحرب، ما يريده الإسرائيلي هو أهداف غير قابلة للتحقيق، منها تجريد سلاح المقاومة أو سحب سلاح المقاومة وانسحاب حماس وتهجيرها إلى أماكن أخرى، بالإضافة إلى عودة الضغط على الجماهير الموجودة في قطاع غزة للتهجير الطوعي. اليوم كل هذه العناوين هي غير قابلة للتحقق ولو كانت مدعومة من بعض الإعلام العربي أو من بعض الإعلام أو من بعض الأنظمة العربية.
نعم، الإسناد لغزة سيادة العميد ما زال مطروحا على الأرض، أصرار من اليمن بهذا الصدد رغم العدوان الذي يتعرض له يعني لبنان. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفي كلمته الأخيرة حدد الموقف، يعني للدبلوماسية حدود ولن نتخلى عن سلاح المقاومة. ماذا في قراءتكم لهذه المعطيات وما انعكاساتها على مستوى المنطقة في اليمن وكذلك لبنان؟
بالنسبة لشق اليمني، ومن الواضح أن اليمن لا زالت هي يعني عقدة جوز أساسية في محور المقاومة، وهي لحتى
نعم.
دقيقة لمجريات الأحداث، لا زالت هي المتفوقة في الميدان طبعا رغم التفوق الجوي الأمريكي، وهي لا زالت قادرة على يعني ما فعلته في بداية الأحداث بعزل الكيان الصهيوني عن البحر الأحمر وبحر العرب. اليوم وقصف مراكز أساسية وحساسة في تل أبيب حيفا العربية وأم الرشاش وغيرها، كل هذه تؤكد أن اليمن عصي عن الهزيمة، يعني لا يمكن أن يهزم ولا يمكن أن يتراجع عن موقفه السياسي والإنساني المتعاطف مع قطاع غزة. ليس تعاطفا فقط، إنما فعلا أصبحت دماء اليمنيين هي شريكة ومدموجة بدماء الفلسطينيين من انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ضد الشعوب العربية بشكل عام.
نعم.
كذلك الموقف اللبناني الذي ضحت كثيرا تجاه قطاع غزة، هذه المسألة يعني لن ينصفها اليوم الوضع الحالي، إنما سينصفها في المستقبل التاريخ سينصف هذه المقاومة في لبنان. اليوم صحيح أن تصريحات السماحة الأمين العام هي كانت بالخطاب الأخير دقيقة جدا بموضوع مساندة قطاع غزة، بموضوع إعادة ترميم الردع الذي يعني ذهب سدى مع الهجمة الأخيرة، وتعاظم القوى المعارضة للمقاومة بالضغط الأمريكي على لبنان. اليوم من الواضح أن ما يريده المقاومة بعد تمالكها وإعادة هيكلتها من جديد أن إرادتها لم تكسر وستعود إلى الميدان في حال يعني أصبحت معطيات الميدان جاهزة.
أحسنتم.
لهذه العودة.
تحية طيبة للخبير الاستراتيجي سيادة العميد نضال زهوي على هذا الحضور معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
كل الشكر لكم على هذه الاستضافة.
بارك الله بكم.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء.
نحييكم من جديد مستمعين الكرام في برنامجنا فلسطين اليوم، أحبتنا الأكارم، عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نقدم لكم هذا البرنامج. وفي قطاع غزة المسيحيون يحتفلون بعيد الفصح وسط العدوان الصهيوني والحصار، والاحتفال يقتصر على الصلوات والرجاء بانتهاء العدوان. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
يؤدي الفلسطينيون المسيحيون صلواتهم في أجواء حزينة. الكنائس تعرضت للتدمير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبعض أفرادهم قد استشهدوا، لكنهم يرفعون الصلاة على أمل أن تتوقف هذه الحرب قريبا. فكيف كانت الأجواء في عيد الفصح؟
في هذا اليوم نعيش وسط حصار شديد، وسط حرب، أكثر من 500 يوم من الحرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني. خلال هذا العيد اختصرت الصلوات فقط على إقامة الشعائر الدينية. الأعوام السابقة كان هناك بعض الاحتفالات، أما خلال هذا العام لا يوجد لا احتفالات ولا أي مظاهر للفرحة، فقط صلوات. في هذا العيد مثلنا مثل إخوتنا المسلمين، احتفلوا بعيد الأضحى وعيد الفطر وأقاموا الصلوات فقط، ونحن فقط نقيم الصلوات، لا يوجد عندنا أي مظاهر احتفالية أو أي مظاهر فرح. الأطفال يغلب عليهم الحزن، وجميع أبناء الشعب الفلسطيني لا يوجد عندهم لا ماء ولا غذاء.
هذا العيد هو بالنسبة لنا بالسنة هاي والسنة اللي قبلها يعني حزين بمناسبة فقدان أحبائنا وأشقائنا وقربنا منهم اللي استهدفوا بكنيسة القديس بالفرس الأدس، شهد 22 شخص ومنهم هجرتهم إلى الدول الأوروبية بسبب ظروف الحرب. يعني هذا العام وهذا القبله ما اكتملش فرحتنا، احنا بنتمنى العام القادم انه تكمل كل الأحبة
بدون احتفالات رسمية، ولكن اقتصرت الاحتفال على الصلوات. وفي هذه الصلوات كنا دائما بندعو من الله انه يخلصنا ويرحم شعبنا ويخلص هذه الأزمة وهذه الحرب الضروس على شعبنا، ويرحم جميع أبناء شعب فلسطيني. إحنا كلنا شعب واحد، أبناء دم واحد، ما بفرقنا مع بعض ولا أي شيء. إحنا أولاد الأرض هذه، مسلم ومسيحية، إحنا أبناء فلسطين.
وكما تمنع إسرائيل سكان غزة من أداء موسم الحج في مكة المكرمة، منعت الفلسطينيين المسيحيين من التوجه إلى القدس المحتلة وبيت لحم لأداء الصلوات، فالاحتلال يستهدف كل الفلسطينيين مسيحيين أو مسلمين.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في القدس اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم الاثنين المسجد الأقصى بحماية متشددة من قوات الاحتلال. قام عشرات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، فيما قام المتطرف وعضو الكنيسة السابق يهودا جيليك بتقديم شروحات حول الهيكل المزعوم أمام عدد من المقتحمين. نعود إلى قطاع غزة مستمعينا الأكارم، حيث دفعت حرب الإبادة المئات من الغزيين إلى دفن شهدائهم داخل بيوتهم بعد أن حالت وحشية الحرب وضرواتها دون دفنهم في المقابر. إلى الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
نحن هنا في حي الرمال وسط مدينة غزة، نسلط الضوء على إحدى تداعيات الحرب الأكثر ألما على مئات الغزيين الذين اضطروا لدفن أحبائهم داخل بيوتهم.
اللهم أكرم نزل، اللهم تقبله شهيدا في عليين مع الأنبياء والصديقين والشهداء ومن تبعهم إلى يوم الدين.
كانت ليلة عصيبة، هي ليلة 11-11، نمنا على أصوات ضرب رهيبة، ناس بتجري في الشوارع، كلها بتجري من عباب دارنا ورايحة ناحية الصحابة. ما لحقش والدي يقف على باب الدار إلا هي ضربة رهيبة في الحارة، أعتقد يعني في إحدى المنازل إجت قذيفة، صارت الدنيا كلها سواد في سواد. طلعت من باب البيت هذا، طلعت وقفت لأنا شفت أبويا مقعد وأخويا بقعد فيه وبقول له نيالك يابا تشاهد. بعد حوالي 4 أيام أو 5 أيام كان قدرنا ندفن الوالد عن طريق كمان خالي كان موجود في المنطقة محاصر، المقابر جرفت حتى مقبرة الشيخ رضوان فيش فيها وسع.
صار يجتيح للمربع هذا اللي هو تخشوا من وراء البيوت هنا وخشوا على البيوت عنه وطلبوا من السكان انه ايش كل يطلع. فأبو محمود تم إخراج من البيت وإحنا أخذونا وطلعنا من المكان. طبعا بعد أسبوعين ما خرجنا من المكان ما طبعا جينا عشان نبحث عن أبو محمود، لقينا إيش أبو محمود هان لقينا إيش مستشهد في الشارع. تعرفت عليه من خلال الروب تبعه ومن خلال شعره طبعا لأنه كان له أسبوعين تقريبا يعني مستشهد. روحنا على الإسعافات جابوا طبعا كفن له جلد سحاب وجبنا هان صلينا عليه في المهان في البيت عنا ودفننا عنده هان في بيته. يعني أصلاً إنه لسه الأمور كانت صعبة إنه حد يدفن في المقابر لأنه كان فيه طبعاً وضع صعب يعني بالنسبة للقذائف وإطلاق نار وفي خطر يعني. فإحنا تجاوزنا كل هذه الأمور ودفناه في بيته. الحين طبعاً ما يجوا أهلهم يدفنوا طبعاً طريقهم الخاص. أهله مثلاً بيطلعوا على الجنوب وهو ما رضي يطلع، يعني هو كان يعني صعب إنه يطلع من بيته يعني رجل كبير وبقول لك أنا وين أروح. فهو كان يعني من الناس اللي زي ما تقول متجذرين في بيته وفي أرضه بدوش يطلع. طبعا قوات الاحتلال طبعا ما تعرف يعني بالقوة بتطلع كل بنادم.
في زمن الوحشية الإسرائيلية يجد الفلسطينيون صعوبة حتى في دفن أحبائهم، فلجأوا لهذا الإجراء المؤقت حتى تضع الحرب أوزارها لدفنهم في المقابر.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. من غزة إلى الضفة الغربية أحبتنا الأكارم، حيث بدأت قوات الاحتلال في ساعات مبكرة من صباح الاثنين بعمليات هدم واسعة طالت منازل وعمارات سكنية في رام الله وكذلك الخليل. هذا وشرعت جرفات الاحتلال بهدم بناية سكنية مكونة من 7 طوابق في بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل، حيث ذكرت مصادر محلية أن العمارة تعود لعائلة علقم التي أجبرتها قوات الاحتلال على إخلاء الشقق السكنية بعد اقتحام منطقة وادي الوهادين في بيت أمر. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات بلدة نعلين غرب المدينة وهدمت منزلين لشقيقين في منطقة الواد. وذكر سكان البلدة أن المنزلين مكونين من طبقات عدة ويعودان لشقيقين نائل ورائد رضا سرور. وحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فقد هدمت قوات الاحتلال أكثر من 105 من منشآت في شتى أرجاء الضفة الغربية بين 25 آذار مارس والسابع من نيسان أبريل بحجة افتقارها إلى رخص البناء، وكان نصف هذه المنشآت تقريبا يقع في منطقة غور الأردن. هذا وقد أسفر ذلك عن تهجير 222 فلسطينيا بمن فيهم 64 طفلا والحاق الضرر بأكثر من 200 شخص بفعل هدم المنشآت التي كانوا يستخدمونها في تأمين سبل عيشهم أو منشآت المياه والصرف الصحي التي كانت تخدمهم. وتشمل هذه المنشآت 103 منها في المنطقة جيم بالضفة الغربية ومنشأتين في شرقي القدس المحتل. في كيان الاحتلال مستمعين الأكارم، أثار الخطاب المسجل الذي ألقاه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرا موجة واسعة من التحليلات والانتقادات داخل الكيان، حيث أجمع عدد من المراقبين السياسيين على أن كلمته لم تحمل جديدا سوى تكريس المأزق الذي يعيشه على المستويين السياسي والشخصي في ظل إخفاق عسكري متواصل وضغوط داخلية غير مسبوقة. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
لن ننهي الحرب في غزة قبل القضاء على حماس. زبدة الموقف المتكرر لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رافضا الحل الدبلوماسي ومفضلا النار والبارود لاسترجاع أسراه في غزة والقضاء على حركة حماس. خطاب جديد لنتنياهو تلقفه الشارع الإسرائيلي باستهزاء، وعكست وسائل إعلام العدو امتعاضا من نتنياهو وعباراته المتكررة منذ بدء الحرب دون تحقيق أي منها. ويأتي ذلك رغم تصاعد الاحتجاجات في الشارع الصهيوني والمطالبات عبر عرائض وقعها مدنيون وعسكريون لإعادة الأسرى في غزة عبر وقف الحرب. ويقول المحتجون والمعارضة إن استمرار الحرب على غزة لا يخدم أمن إسرائيل، وإنما هي مصالح شخصية وسياسية لنتنياهو وحكومته. وتجاهلا للأصوات الداعية لوقف الحرب، تابع نتنياهو بالقول أنه لا خيار سوى مواصلة القتال حتى تحقيق ما وصفه بالنصر. يأتي هذا الكلام في الوقت الذي تخرج فيه أصوات أهالي الأسرى للمطالبة بوقف الحرب لتحرير أبنائهم. فمثلا اتهم والد الجندي الأسير في غزة هاجاي إنجرست رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الأسرى وتفضيل بقائه السياسي من خلال إطالة أمد الحرب. وترفض عائلات الأسرى خطاب نتنياهو، بينما هاجم أعلام العدو ما وصفه بالبيان الفضفاض الذي يتحدث عن مواضيع كثيرة دون عنوان واضح، بينما يعطي أملا كاذبا لعائلات الأسرى وفقا لما قالته القناة الرابعة عشر الإسرائيلية. بينما يقول متظاهرون من أهالي الأسرى أن خطاب نتنياهو لم يأتي بجديد، وهي نفس النغمة التي يرددها منذ بداية الحرب. وكان على نتنياهو الخروج بموقف يقول إنني موافق على إعادة الأسرى وإنهاء الحرب أو أنني سأستقيل من منصبي، وفقا لما قاله أقارب أهالي الأسرى في غزة. ويشدد الشارع الإسرائيلي على أن استمرار الحرب إنما الهدف منه هو المصالح الشخصية التي تخدم نتنياهو وحكومته، وهي بعيدة كل البعد عن أمن إسرائيل كما يقولون.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير. إلى اليمن أحبتنا الأكارم، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع اليوم الاثنين تنفيذ عمليتين عسكريتين لسلاح الجو المسير على هدف حيوي للعدو في عسقلان وآخر عسكري في أم الرشراش. وذكر البيان أن العمليتين على عسقلان وأم الرشراش نفذتا بطائرتين مسيرتين نوع يافا وصماد واحد. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي ردا على الجرائم، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين في البحرين الأحمر والعربي. وأشار البيان إلى استهداف حاملة الطائرات ترومان والقطع التابع لها شمالي البحر الأحمر بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين، موضحا استهداف حاملة الطائرات فينسون والقطع الحربي التابع لها في البحر العربي بثلاث صواريخ مجنحة وأربعة طائرات مسيرة.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي، وبدعم أمريكي على إخواننا في غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين استهدفت أولاهما هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، فيما استهدفت الأخرى هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع صماد واحد. وفي إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا وردا على مجازره المرتكبة بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها مجزرة العاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ضد حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع التابعة لها شمالي البحر الأحمر، وذلك بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين. والأخرى نفذتهما القوة البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية فينسون والقطع الحربية التابعة لها في البحر العربي، وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة وأربع طائرات مسيرة. وقد حققت العمليات العسكرية أهدافها بنجاح بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها الإسنادية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة خلال الفترة المقبلة، وستواصل عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي في استهداف كافة القطع المعادية، ولن تثنيها عشرات الغارات الأمريكية عن مواقفها المساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
إلى لبنان مستمعين الأكارم، حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بعد غياب لأشهر عنها، عاد الشيخ طليع زين الدين وابنته شهيدين إلى بلدتهما صفد البطيخ، تاركين خلفهما الزوجة والابن مفقودين للأثر. مراسم وداع وبوعد البقاء على العهد، استقبل أهالي البلدة والمشيعون الشيخ الشهيد مرددين هتافات التلبية للمقاومة وشهدائها، وبمشاركة حشد من العلماء.
عهدا لك نبايعك.
أقول لكل من يراهن على هذه المقاومة، نحن أهلها ونحن من حملنا الجراح ولم نيأس وقدمنا شهداءنا على طريق النصر إن شاء الله. إن شاء الله نحن ثابتين بكل هذه التحديات وبكل هذه المصاعب.
إن المقاومة هذه لا يمكن لأحد أن يحلم بأن يأخذ سلاحها، وقال يوما سيدنا الأسمى تؤخذ أرواحنا قبل أن يؤخذ منا السلاح، لا لعشقنا للسلاح بل لأن السلاح أصبح رمز كرامتنا وعزتنا.
قبل المحطة الأخيرة كانت زيارة إلى الصرح الذي أحب الشيخ ونشأت ابنته الشهيدة فيه. في ثانوية الإمام المهدي عين المزراب كان وداع الأحبة والأخوة وداع التلامذة لأستاذهم العالم والشهيد.
نودعك ونحن نفتقد طيب أثرك وعذب حديثك صغارا وكبارا، لن ننساك ولن ينساك المجاهدون، فلا طالما كنت رفيقهم وكنت دليلهم وكنت حبيبهم.
وبعد الصلاة عليهما حمل جثمانان الطاهران إلى جبانة البلدة حيث غوريا في الثرى.
نشكر الزميل طلال حمادة على هذا التقرير مستمعينا الكرام، وبه نختم لقاءنا فلسطين اليوم. استمعتم إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل الشكر والتحية لكرم الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة نبذة من سيرة الإمام الصادق عليه السلام ومدرسته العقائدية القسم الأول. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات، أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا